بأن في محاضرة سابقة في منهاج البيضاوي بداية الكلام عن الاشتقاق وبأن الصور المختلفة التي يقع فيها الاشتقاق. قلنا أن القضية قضية لغوية والاشتقاق خروج شيء من شيء، اشتق كذا من كذا، أي خرج شيء من شيء. وطالما أنه خرج شيء من شيء أو اشتق اللفظ من لفظ آخر يبقى لابد أن يكون في تغاير بين اللفظ المشتق واللفظ المشتق منه، وإلا لو اتحد اللفظان كان أمرا واحدا فلما الاشتقاق؟ لو أقرينا بوجود الاشتقاق يبقى في صور مختلفة. وذكرنا البيضاوي ذكر لي 15 صورة وتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، ثم ذكرنا بعد ذلك أن هذه الصور كلها عند اللغويين قد يكون في بعضها إن لم يكن في جلها خلاف ما بين البصريين والكوفيين أو الكوفيين والمكيين وبقية علماء اللغة، هكذا دواليك. والأهم الذي يتكلم فيه علماء الأصول، قلت أحكام الاشتقاق وليس أصل الاشتقاق. أصل الاشتقاق موجود في اللغة خلاص، وحتى الخلاف الذي ينبني عليه عند اللغويين وارد موجود، لكن يهمنا الأحكام التي خرجت من هذا الخلاف. والأحكام ذكر البيضاوي في كتابه المنهاج على صورة مسائل، فذكر على 3 مسائل بالاعتراضات التي وردت عليها وبرده عليها. تعال نشوف كده أول مسألة أو الحكم الأول أو المسألة الأولى كما سماها الإمام البيضاوي في كتابه المنهاج التي تكون على الاشتقاق. ذكرت جملة ذكرني بها بعض أبنائنا بعد الدرس الماضي، قال يعني أنا قلت هذا الأمر فيه خلاف إلى هذه الجلسة التي أنا أجلس بها الآن، وأفضل ما يقال في الاشتقاق في اللغة إن تعرض المسائل كما عرضنا ونقول أن في الأمر فيه خلاف، لأن في الأمرين مقبول الخلاف. الأصل في اللغات قلنا لغة قريش، وليه لغة قريش؟ كلمة قريش من التقريش من الجمع في اللغة العربية، وسميت قريش قريشا لأنها تقرش العرب حول البيت، وكانت العرب قبل عملية التقريش هذه، وعملية التقريش هذه كانت قبل وجود هاجر وإسماعيل حول البيت، لأن بدأت بشهرة زمزم في شبه الجزيرة العربية، تعلم العرب أن في هذه المنطقة ماء مستقرا. هنعرف طبعا كان زمان العرب ترسل الدواب، والماعز فيها خاصية معينة بدراسة هذا الحيوان أنها تشم الماء، فكان البدوية يسير خلف الماعز، فمتى وقفت الماعز حفر بئره فوجد فيه ماء، قد ينضب الماء وينتهي خلاص يخلط فيطلق ويرسل معيده مرة أخرى ويسير خلفه، وهكذا دولي كانت حياة العرب على هذه الصور. لما علموا باستقرار بئر لا ينضب ماءه هو زمزم بدأوا يرحلون إلى مكة إلى بيت الله الحرام. قصة زمزم معروفة، وكيف كانت يعني نبعت من بين قدمي إبراهيم إسماعيل عليه السلام، وهذه قصة طبعا يحفظها الصغير قبل الكبير. لكن بدأت قبائل العرب تتجمع حول البيت. طيب اللي يهمنا في العربية كانوا كم قبيلة؟ 7 قبائل، وكانت لهم شهرة. من ضمن شهرة هؤلاء العرب من هغات النار بدون أشهر قبائل العرب قبيلة هذيل، ولذلك يقال عند العربية أشهر الشعراء أشهر الشعراء شعراء هذيل، ولهم ديوان مطبوع في 3 مجلدات يسمى بديوان الهذليين. ليه بنقول الكلام ده النهارده؟ لما نيجي نستدل على اصل اللغه العربيه بنجيب الكلام ده. اصل الكلمه دي فين؟ احنا خدنا في الوضع ان اصل من وضع اللغه العربيه من؟ على الخلاف اللي كان موجود وذكره البيضاوي، وذكرنا هذا الكلام ممكن ترجعوا ليه في المحاضرات السابقه. اللي يهمنا عشان نستدل على كلمه في اللغه العربيه مش بنجيب المعاجم الحديث، لا بنجيب المعاجم التي جاءت بالكلمات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تطورت من أيام إسماعيل عليه السلام إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن القبائل 7، وهي المعنية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب عند مسلم أقرأني النبي على حرف، لما سألت وقال أقرأني جبريل على حرف فقرأت، فأقرأني جبريل على حرفين فقرأت، فأقرأني على ثلاثة فقرأت حتى وصل بي إلى سبعة. فلما وجد في تعجب، تعجب كيف أقرأ على سبعة أحرف، قال النبي هلموا وتعالوا وأقبلوا، فعقلت أنها لغات قد انصرمت، لغات موجودة انصرمت يعني قديمة، موجودة قديمة، قبيلة تقول هلموا، وقبيلة تقول تعالوا، وقبيلة تقول أقبلوا، وقبيلة تقول اجتمعوا، وتعدد ذو المباني ومعناها واحد. تجمعت القبائل حول البيت، فلما تزوج هذا من ذاك وهذه من ذاك وهكذا، واختلطوا القبائل مع بعضها البعض، سميت قريش، فأصبحت قريش اجتمعت فيها لغات العرب جميعا. فكان الأصل في لغات قريش أنها لغة قريش نزل بها القرآن من هذا المبدأ، أن اجتمعت فيها جميع لغات العرب. لغات العرب إما أن تكون السبعة متوافقة مع بعضها البعض، مترادفة، متواطئة، مشتقة، أو متضادة. يعني الباقي مفهوم، يعني متضادة كلمة لغة معينة عند قبيلة معينة تأخذها بمعنى، وقبيلة تانية تأخذها بالضد تماما. أهل العربية يذكرون الاثنين، يقول على لغتين متضادتين عند العرب، وينبني على الأضداد في اللغة أحكام فقهية خاصة بيها. خلي بالك، لأن احنا لما نيجي ندور على الدلالات اللفظية الموجودة بندور على الكلام ده، المعنى ده كان معناه ايه، والمعنى ده كان معناه ايه، والكلمة دي بتدل على ايه. الدلالات اللي احنا ندي للصول الفقهي خطرة، بتدل على ايه ودي بتدل على ايه. طب لو لقينا دلالة اعلى من دلالة بيقضي بيها المفتي تماما والمجتهد على قوة. طب لو لقي دلالتين متضادتين بيطرق الاثنين ويقول بجواز الامرين. ومن اشهر هذه المسائل الاخذ من اللحية. احنا عندنا كتاب جمعه ابن الانباري في مجلدين كبار من القطع الكبير، قطع الموطأ هكذا ليس الصغير، اسمه الاضداد في اللغة. جمع ما تيسر له من الاضداد في اللغة. من ضمن هذه الاضداد الذي قواها ابن منظور في معجمه لسان العرب كلمة اعفو. اعفو اذا فتحت ابن منظور هتجد يقول هكذا ابن منظور، وهي على لغتين متضادتين عند العرب قديما، والاثنين معمول بهما. اثنين معمول بهما زعم الشيخ لغة عند هذيل تقول ان الاعفاء بمعنى الإفساد، ولغة تقول عند علاف بان الإفاء بمعنى القصد والجد. شوف لغتين متضادين تماما. يجي الفقيه بقى يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب واعفو اللحى. طب قص الشارب خلاص كلمة قص معروفة، معروفة عند اللغات أو من اللغات المتوافقة ومتقاربة ومتواطئة عند العرب. واعفو قالوا من اللغات المتضادة على معنيين متضادين يجوز فيهما الاثنين، فمن أرسى لحيته جاز ومن أخذ منها جاز، وعليه الأئمة الأربعة. هذا المثل أضربه لبيان أن الأصل في إطلاق الأحكام الشرعية اللغة العربية، العلم باللغة العربية. خلاص، علشان كده لأن أنا سمعت كلمة ليه بندرس معاني اللغة العربية في أصول الفقه، فقلت لابن يا ابن الكريم الله يكرمك أنت ما حضرتش معانا المقدمة اللي اديناها في الأصول، قلنا إن تلت علم الأصول لغة عربية. أصول الفقه يستمد علومه أي كتاب في أصول الفقه هتجد إما مباحث لغوية أو مباحث عقدية أو مباحث فقهية، تلت وتلت وتلت، أو قد يكون تلت غالب على تلت، وإن كان تلت اللغات أغلب تلت من المعنى وليس من الكم. بل باب الدلالات وهو أكبر باب في الأصول اللي نسميناه حرفة الأصول وصنعة الأصول كله لغة عربية. ولذلك الأصول الذي لا يتقن اللغة العربية لا يتكلم في الأصول، ما فيش أصولي لا يفهم اللغة العربية، ما ينفعش، مش هينفع يتكلم في اللغة العربية، قد يكون فقيه، لأن الفقيه ما هو إلا آلة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، من أين الجواز ومن أين عدم الجواز لا دخل له به لأنه ناقل. من الذي يخرج له الجواز ويخرج له عدم الجواز؟ الأصولي من فهمه للغة العربية. لذلك ستجد مباحث كثيرة جدا في كتب الأصول تهتم باللغة العربية أو أساس منبتها اللغة العربية. هذا المبحث من ضمن هذه المباحث الاستخارة، قلت أن هذا أعظم المباحث إطلاقا في أصول الفقه. ليه؟ للإشكاليات التي انبنت عليه، للرابط الموجود بينه وبين علم الاعتقاد، للرابط الموجود بينه وبين علم الاعتقاد. تعالوا نشوف إيه الرابط ده. ذكر الإمام البيضاوي هذا الرابط في الأحكام الموجودة، قال: وأحكامه في مسائل الأولى، سميها المسألة الأولى الحكم الأول، شرط المشتق صدق أصله. المشتق إما أن يكون اسم أو فعل، صدق أصله يعني صدق المشتق منه، المشتق منه، خلافا لأبي علي وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعللاها فينا به. أول هذه المسائل، لابد من أن يكون المشتق يصدق فيه المشتق منه. دخلت مكان من الأمكنة فوجدت عمرو يضرب محمد، فسألك سائل: من الضارب؟ قلت: محمد. أنت بالسؤال اشتق كلمة ضارب من الضرب، كما قلنا في المرة السابقة ضارب أصلها ضرب، فاشتق الضارب من الضرب. لو نسب الضرب إلى غير الضارب هل يصح الاشتقاق؟ قالوا: لا يصح الاشتقاق، لأن من الذي ضرب؟ عمرو. فلما يكون الضارب عمرو فما تقولش الذي ضرب هو زيد، خلاص. فلو خرج المشتق من غير أصله لا يصح الاشتقاق. ولهذا قال أن المسألة الأولى لابد أن يكون شرط المشتق الذي اشتق هذا أصله صادق، هو الذي قام بأداء الفعل لا غيره. فلما يقوم هو بأداء الفعل يصح لنا أن نشتق من هذا الفعل اسم. خلاص. طيب هذا الكلام له أصل عندنا؟ له أصل في اللغة العربية، نسبة الكلام إلى أهله. لأن اللغويين قديما يقولون: لو نسب الكلام إلى غير أهله فهذا عين الكذب. عين الكذب، إزاي أنت تنسب فعل لم يفعلها أحمد لأحمد، فعل لم يفعلها محمد تنسبها لمحمد، يبقى أنت كذاب. فقالوا: نسبة الكلام إلى أهله هو عين الصدق، فإذا أردت أن تشتق اشتق من الصدق لا تشتق من الكذب. هذه المسألة سينبني عليها المسألة اللي بعديها، بمعنى أنا عندي الفعل زي ما قلنا كده، اللغة العربية ثلاث كلمات: اسم وفعل وحق. الاسم اللي بيدل على المسمى، والحرف هو الذي يعطي معنى إذا أسند إلى شيء، دول الاثنين الأطراف. طب والفعل؟ قال: ما كان في أصله نسبة إلى زمن، إن انتهى يسمى ماض، إن بدأ وما زال مستمرا يسمى مضارع، إن مطلوب الحدوث مطلوب لسه في المستقبل يسمى أمر أو مستقبل. طيب لو أنا عايز أنسب الكلام لأهلي بقى، هل يصح الاشتقاق في الماضي؟ بمعنى لو حصل الضرب بالأمس، فلان ضرب فلان بالأمس، اليوم أقول الضارب فلان؟ اختلف علماء اللغة في هذا، لأن اسم الفاعل لابد أن يكون على بيان الفعل، إما أن يكون في المضارع أو في المستقبل، والمستقبل فيه خلاف. لكن في المضارع الآن أنا شفت محمد دلوقتي بيضرب، فأقول هذا هو الضارب، خلاص، لأن الضارب اسم فاعل، واسم الفاعل نتيجة لحدوث الفعل وتكراره، فالماضي انتهى، فكيف يكون ما زال مستمرا في ضربه وقد انتهى في زمنه؟ فقالوا: لا يسقط على أصله إلا إذا كان متجددا، خلاص. طبعا قد يكون الكلام ده كلام نحوي أو كلام لغة عربية بعيد شوية عن الأساس، لكن عايز أربطك المسائل ببعضها. ليه جاب الشرط ده؟ ليه قال الشرط أن يكون المشتق مشتق من صدق أصله؟ لأن الكلام قد يكون مشتق على غير أصله. يعني لو أنت في دماغك أن بكرة محمد هدد أحمد أنه هيضربه، هل يصح النهاردة أقول محمد ضارب أحمد؟ ده لسه باعتبار ما سيكون. قالوا: يصح إن كان التهديد حقيقي فيكون الفعل مجازي، هيعمله بكرة، على الخلاف اللي وارد عند علماء اللغة. لكن متى يتحقق؟ إن رأيت أنه ما زال يضرب الآن. طب لو ضرب امبارح خلاص الضرب انتهى، فاسم الفاعل لا محل له الآن من الدلالات. ما ينفعش أقول ده ضارب بالأمس، لا أقول ضرب فلان فلانا، أي أنسبه إلى الماضي. تعال شوفوا المثل بقى اللي ضربه الإمام البيضاوي ليعقب به على هذا الأصل. النسبة بين المشتق والمشتق منه نسبة ارتباط وثيقة جدا. بنقول الضرب والضارب دلوقتي لازم يكون دلوقتي، إن كان امبارح خلاص انتهى، إن كان بكرة هيكون في شك، فبنتكلم على إيه؟ دلوقتي. ليه؟ لأن لو وجد الضارب الآن فيكون موجودا بالتبعية المضروب الآن الذي وقع عليه فعل الضرب، يكون موجود دلوقتي خلاص. حد يقدر يقول لي في ضارب ومفيش مضروب؟ خلاص في قاتل ومفيش مقتول؟ مش ممكن، مفيش. فلازم تلازم المشتق ان كان على صدق اصل ان يكون الاثنين موجودين، المشتق والمشتق منه. تعال شوف الكلام ده مطبق ولا غير مطبق. قال خلافا لعلي وابني فانهما قال بعالميه الله تعالى دون علمه وعللها فينا به. أبو علي هذا يسمى أبو علي الجبائي إمام من أئمة المعتزلة، وابنه وهو علي صاحب فرقة من المعتزلة سميت بجبائية المعتزلة، لأن عارفين في علم الفرق كل فرقة انقسمت إلى يعني ما الله بها عليه، كل واحد عجب قوله، الكلام كلام عقلي، كل واحد عجب قوله خده منهج ومشي وراه، فسميت بجبائية المعتزلة. هذه الفرقة ما صرحت بهذا المثل، يعني إن كانت المعتزلة الأم الأصل ولا الفرقة المنبثقة منها الجبائية ما صرحت بعالمية الله دون علمه، قالوا أن الله عالم ولا علم له. كيف أقول عالم وما اشتق اسم العالم إلا من صفة العلم؟ فإزاي أثبت العالمية ولا أثبت العلم؟ إزاي أقول أن الله من أسمائه أنه عالم ولما اجي اتكلم عن الصفة التي اشتق منها هذا الاسم اقول ليس له صفة العلم؟ هذا الكلام قالوه المعتزلة ضمنا ولم يصرحوا به امانة للعلم. لما تقرأ كتب المعتزلة لم يصرحوا بهذا الكلام، لكن كل لوازم اقوالهم قالوا بهذا القول: عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، سامع بلا سمع، بصير بلا بصر، كل هذا الكلام قالوه. ليه؟ قالوا لانه يجوز أن يطلق على الله عز وجل في حقه مجازا. يعني مجازا يا عم الشيخ؟ قال لأن إطلاق المشتق على المشتق منه يلزم منه معرفة المشتق والمشتق منه، لازم أدركه، وهذا الكلام في حق الله محال، فلا يجوز لنا أن نتفكر في ماهية عالمية الله ولا في ماهية علم الله عز وجل فننسب له العالمية ويسمى عالم لأن الله أطلق على نفسه اسم العلم. طيب صفة العلم وهو بكل شيء عليم، قالوا هذا اسم وليس صفة. طيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ألا يختلف؟ طالما قلنا الصور، عشان كده بقول لك الصور اللي قدم بها البيضاوي، الصور دي تبين أن فيه اشتقاق في مشتق في مشتق منه، ولو اتحدت مباني الألفاظ لصارت الألفاظ واحدة. لو أن هنا العليم وهنا العليم حيبقوا الاثنين واحد، لكن العالم هنا العليم يبقى الاثنين فيهم فرق في المعنى، هذا مشتق وهذا مشتق منه. ولا ينسب عقلا لاسم مشتق دون المصدر الذي اشتق منه ويقول غير موجود، العقل يرفض هذا الكلام تماما. كيف تقول أن اسم الله العالم ولا يوجد له صفة علم؟ طب من أين اشتق هذا الاسم؟ من فين جبت هذا الاسم؟ يبقى لابد من لفظة موجودة أصلا يصدق عليها في معناها فيستنبط منها أو يشتق منها بلفظ اللغويين لا بلفظ الأصوليين اسم مشتق منه فيثبت له، ما دام أنه عالم يبقى لابد له صفة اسمها صفة العلم. ثم قال البيضاوي قوله متعجبا بها من هذا القول، قال وعللها فينا به. قالوا هذا الأمر قد يكون في الإنسان مجازا، لأن المعتزلة تقول بجواز الاشتقاق في الماضي وفي المستقبل، بجواز الاشتقاق في الماضي وفي المستقبل. فإن كان في جواز في الاشتقاق في الماضي وجواز الاشتقاق في المستقبل فلا عبرة عند عند المعتزلة بوجود أصل يشتق منه فيوجد المشتق بلا مشتق منه. فقال البيضاوي عللوا هذا الكلام بحضورنا، احنا موجودين، فوجود الانسان اليوم لو فعل فعلة بالامس جاز له ان يشتق منها اليوم مع انقضاء الفعلة، اكل وانتهى، ضرب وانتهى، مشى وانتهى، قتل وانتهى، واليوم نقول قاتل ونقول آكل ونقول ضارب. فإن جاز ذلك على الإنسان عقلا يجوز ذلك على ربه نقلا. هذا الكلام طبعا محال، كيف يسوى بين الخالق والمخلوق؟ أنت تعللت بأن الله عالم بلا علم لعدم معرفة الصفة التي تطلق على الله عز وجل، فكيف تماثلها بصفة معلومة؟ معرفة معروفة عند الإنسان أنا وأنت، فمن باب أولى لو أنت تسير على مذهبك تقول ذلك أيضا في الإنسان، فلا نظير بين المعروف واللا معروف. صفة الله عز وجل أنت لا تدركها، خلاص قلت مش هتكلم فيها عشان غير مدركة، كيف لما تيجي تمثلها لي تمثلها لي بصفة مدركة؟ فهذا يعقل؟ فقال هذا علة مردودة. وعلى ذلك قال ابن الحاجب وغير من الأصوليين أن العلة التي تقول على مذهبهم أنها متحصلة كيف تقاس بعلة غير متحصلة؟ أنت جاي تفهم لي شيء أنا مش عارفه بشيء أنا عارفه، يبقى الاثنين واحد. يبقى كأن الصفة الذي يتصف بها الإنسان اللي أنت مثلت به هي نفس الصفة التي يتصف بها الخالق الذي مثلت به، وهذا كفر بواح بالإجماع. ولهذا قال وعللها فينا به، أي بالأمر هذا، لأنه قد يقع الإنسان في هذا. في اللغة كما قلت هم يقولوا بالاشتقاق في الماضي وبالاشتقاق في المستقبل فيوقع ذلك على الإنسان، فثم قالوا يوقع ذلك أيضا على الرحمن. من باب أولى نقول أنه إذا وقع الإنسان لعدم معرفة الصفات على مذهبهم لا يعرف الذات ولا يعرف الاشتقاق. أنت لا تعرف من هو العليم، كيف تقول أنه عالم؟ دي واحدة. الثانية لما تيجي تعرف لي الشيء اللي مش معروف اللي مش موجود اللي هو العليم تقول لي عشان موجود في الإنسان كذا وكذا وكذا كيت وكيت وكيت. إن كان مثل الإنسان معقول فالمثل في الله غير معقول. فقال فيرجع لأصل الكلام، لهذا نرد الاشتقاق في الماضي ونقول بمجازه في المستقبل. وحتى هذه عندها اللغة كما قلت فيها خلاف، وانبنى عليها المجاز وتكلمنا على المجاز في بداية الكلام. كفاية مسألة واحدة النهاردة عشان نشاهد الأعلى فتحت والآذان ابتدت، وإن شاء الله نأخذ مسألة ثانية بإذن الله مع يعني إيراد أي سؤال في هذه الجزئية في المرحلة القادمة إن شاء الله. وقدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.